بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون والأخوات المؤمنات ورحمة الله وبركاته. موضوعنا عن مناظرات المأمون العباسي. المأمون يسمونه عالم الخلفاء، وبالفعل هو أعلم منهم. والمأمون العباسي له قصة مع أخيه محمد الأمين، مع أبوه، مع أبيه الرشيد. هارون الرشيد تزوج بزبيدة، زبيدة أم الأمين، وأما المأمون فأمه أمة من أما خراسانية من بادغيس، وجاءها ابنها سماه المأمون، وكان عنده ابن ثالث ولكن أذكاهم المأمون. كذلك هارون الرشيد جاء بعد أن قتل أو شارك في قتل أخيه موسى، وكانوا أيضا ثلاثة أخوة، أمهم الخيزران زوجة المهدي، المنصور اشتراها وأعطاها للمهدي، تفرس فيها أنها تنجب وأنجبت موسى الهادي وهارون. وموسى الهادي اختلف مع أمه خيزران فقتلته وجاءت بالرشيد. الرشيد أوصى بولاية العهد أولا للأمين لأنه ابن زبيدة، زبيدة حفيدة أبي جعفر المنصور، وجعل المأمون وليا لعهده. وكانت عز الأمبراطورية العباسية الإسلامية في زمن هارون الرشيد. كان يتفقد، مرات يروح إلى بلاد الشام، وكان يأتي إلى خراسان. في جولة تفقدية له إلى خراسان الرشيد كان معه المأمون. مات الرشيد، مات دفعة واحدة، ويظهر كان عنده سرطان، لأنه يقول، هو كان يقول: إذا دخلت الحمام أولادي مخلين جواسيس علي يرون أن هذه الغدة كبرت أم لم تكبر. المهم عندما مات الرشيد الأمين صار هو الخليفة، ورأسا عزل أخاه المأمون وجعل ابنه ولي عهد بدل المأمون. المأمون ثارت ثائرته، هو وأخواله الفرس، وأخواله الفرس رأسا قالوا له: نحن نقاتل الأمين. صار مراسلات بينه وبين أخيه الأمين ما أفادت، وأخيرا شكلوا له جيشا وقاده بعض العرب والفرس، قاد هذا الجيش، وكانت حروب ومعارك بينه وبين أخيه الأمين، حتى دخل جيشه إلى بغداد وقتلوا الأمين وجاءوا برأسه إلى طوس، إلى خراسان، هدية لأخيه المأمون. المأمون صار خليفة، صار خليفة أراد أن ينتقم من العباسيين، أو يقول لهم: ترى أنا أنقل الخلافة عنكم إلى العلويين، ولذلك أصر. وفي الواقع هذا لعب سياسية تهديد، يريد أن يهدد العباسيين. أخيرا جاء بولي عهد الإمام الرضا سلام الله عليه، أجبره على ذلك، شرط عليه الإمام أني أنا ما أتدخل وأنا أموت قبلك. المهم أخيرا المأمون هذا من ذكائه ودهائه، المعروف بذكائه ودهائه، المأمون قتل الإمام الرضا سلام الله عليه وراح إلى بغداد وصالح بني العباس. كلامنا في عقائد المأمون. المأمون نظريا كان شيعيا بالكامل، يقول: هو تعلمت التشيع من أبي. كيف تعلمت من أبيك؟ يقول: كنا في المدينة وأخذ يزوره الناس لأبي، ولما جاءه موسى بن جعفر اهتم بي واحترمه، ويقول: لفداك أبي وأمي، ورأيته خضع له واحترمه، ثم لما ذهب قال: قوموا ودعوا وصلوا عمكم إلى بيته. يقول: في الطريق الإمام موسى الكاظم سلام الله عليه قال لي: أنك أنت تصل إلى الخلافة، فأحسن إلى ولدي. أخبرني كلما رجعت كنت أجرأهم أنا على الرشيد، قلت له كيف تحترم هذا الاحترام؟ ما رأيتك في عمري تحترم أحد كما تحترم هذا. قال ماذا تقول؟ هذا هو خليفة رسول الله، هو وصي رسول الله. كيف؟ قال ولهم. قال له لماذا لا تعطي لهم إذا الخلافة لهم؟ قال ما تقول؟ الملك عقيم، ولو نازعتني فيه لأخذت الذي فيه عيناك. يقول هو قال لي أنه أنا خليفة الظاهر على الأبدان، هذا الخليفة الوصي الشرعي. بدأ المأمون يبحث، ووصل المأمون إلى هذه النتيجة التي كان يناظر فيها الفقهاء المحدثين المتكلمين يناظرهم دائما. خلاصة النظرية التي وصل إليها المأمون، يقول أن هذه الأسرة، أسرة علي وأبنائه الأحد عشر، هذه تختلف عن غيرها من الأسر. هؤلاء هم الذين قال الله عنهم ذرية بعضها من بعض، وهؤلاء علمهم من الله وصغارهم كبار. ويستدل على ذلك المأمون، يستدل يقول أنه هل دعا رسول الله صلى الله عليه وآله صبيا إلى الإسلام غير علي؟ يقولون له لا. إذن لما دعاه وهو صبي معناه أنه هو كبير ويتحمل مسؤولية ومكلف، ولأنه دعاه رسول الله صلى الله عليه وآله. يقول لي هذا القاضي لما جمع 40 من كبار علماء الدولة الإسلامية من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين، يقول لهم أنه هل دعا رسول، هل آمن علي بدعوة رسول الله أو بإلهام من الله؟ ثم يقول لهذا اللي اختاروه هو يجيب عنهم، قال اختاروا واحد هو يجيب عنكم ويتكلم عنكم، إذا ما أكمل أنتوا أكملوا، لكن هو يكون المتكلم. يقول قال له لا تستعجل، لا تقول بإلهام من الله فتفضله على رسول الله صلى الله عليه وآله، الله يقول عن رسوله ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. قال له بدعوة رسول الله. قال طيب بدعوة رسول الله صلى الله عليه وآله، دعوته منه هو ابتدع ذلك من عنده أم بأمر من الله؟ لا تستعجل وتقول أن رسول الله من عنده دعاه، هو يقول وما أنا من المتكلفين. قال نعم بأمر الله. قال طيب بأمر الله، الله لما يأمر لصبي دون البلوغ ادعوه إلى الإسلام وهو يقول غير مكلف، طيب دعاه قبل الإسلام ثاني يوم كفر، هذا ما يطلع عبث؟ قال نعم. قال إذن ماذا؟ قال إذن هو مكلف، إذن صغارهم ليسوا صغارا. ثم كان يستدل المأمون بدليل آخر، يقول أن رسول الله صلى الله عليه وآله بايع صبيين في السادسة من أعمارهما على الإسلام فقط، هما الحسن والحسين، وهذا رواه الجميع شيعة وسنة، بايعهما على الإسلام ولم يبايع غيرهما أبدا، معناه صغارهم كبار، لا تحسبوهم بحساب الطفولة. ثم كان يستدل بعلم الإمام الرضا سلام الله عليه، ثم جاء لما رجع إلى بغداد سنة 204 أحضر الإمام محمد الجواد سلام الله عليه، كان عمره 9 سنوات، وجمع العباسيين الوزراء الفقهاء وطرح عليهم نفس الأمر، قال هؤلاء هذا من بيت غير الناس، خلو من الناس بتعبيره، وهؤلاء يؤتون العلم من الله ما يحتاجون إلى معلم. واستدل بدعوة علي إلى الإسلام، ببيعة النبي للحسنين، بما ظهر من علومهم صلوات الله عليهم، ثم قال هذا أمامكم امتحنوا، هذا ابن 9 سنوات، امتحنوه وظهرت المعجزة. مما قاله المأمون ويحكم إن أهل هذا البيت خصوا من الخلق بما ترون من الفضل، وإن صغر السن فيهم لا يمنعهم من الكمال. أما علمتم أن رسول الله افتتح دعوته بدعاء علي وهو ابن 10 سنين، وقبل له منه الإسلام وحكم به، ولم يدع أحدا في سنه غيره، وبايع الحسن والحسين وهما ابناء دون 6 سنين، ولم يبايع صبيا غيرهما؟ أفلا تعلمون الآن ما اختص الله به هؤلاء القوم، وأنهم ذرية بعضها من بعض، يجري لآخرهم ما يجري لأولهم؟ قالوا صدقت يا أمير المؤمنين. هذا من كلام المأمون. المأمون كان يناظر على هذه العقيدة، والعجيب أنه يناظر وهو الذي الإمام رضا سلام الله عليه رآه. المأمون كان المأمون يدافع عن علي بن أبي طالب وحقه وأهل بيته ومقامهم وعلمهم، فقال الإمام رضا سلام الله عليه: لا يغرنكم، فوالله ما يقتلني غيره. إذن هو شخصية مركبة، من ناحية نظرية هو إنسان 12 مؤمن بالأئمة عليهم السلام وأن إمامتهم ربانية، أما سياسيا فحاضر أن يقتلهم حتى يبقى هو في الخلافة. هو قتل أخوه جاب راسه، اللي جيبوا له راسه، بعدين يقول: لا أنا ما قلت لكم جيبوا لي راسه، كنت أكتفي بأن تقتلوه، ليش جبتوا لي راسه؟ هذا كلام فارغ. حاضر أن يقتل مئات الألوف، كما قال له أبوه: إن الملك عقيم، ولو نازعتني فيه لأخذت الذي فيه عيناك. بعد عندنا من مناظرات المأمون التي رواها إخواننا السنة، عندك مناظرات للمأمون. أولا كان يقول ليحيى بن أكثم، يحيى بن أكثم قاضي القضاة، وكان هو في مجلسه يقول له: اطرح المسائل على محمد الجواد، على محمد بن علي، يطرح المسائل ويرى أجوبتها. لكنه عقد، جمع الفقهاء والمتكلمين في طوس، وجمعهم في الاجتماع الكبير المدون المعروف الذي ينقل منه حوالي 5-6 صفحات ابن عبد ربه في العقد الفريد بسند صحيح أيضا، العقد الفريد 2240، وينقله بشكل مفصل الشيخ الصدوق رضوان الله عليه في عيون أخبار الرضا سلام الله عليه، تقريبا 2 ضعف ما ذكره ابن عبد ربه. نقرأ بعض الفقرات مما حول هذه المناظرة التاريخية. يقول عنوانا الذي جعل ابن عبد ربه في العقد الفريد 2240: احتجاج المأمون على الفقهاء في فضل علي. يذكر السند إلى إسحاق ابن إبراهيم ابن إسماعيل عن حماد ابن زيد قال: بعث إلي يحيى بن أكثم وإلى عدة من أصحابي وهو يومئذ قاضي القضاة، فقال: إن أمير المؤمنين، يعني المأمون، أمرني أن أحضر معي غدا مع الفجر 40 رجلا كلهم فقيه يفقه ما يقال له ويحسن الجواب. فقيه بهذا المعنى، وإلا منهم اختصاص حديث، منهم متكلمون، منهم فقهاء. فسموا من تظنونه يصلح لما يطلب أمير المؤمنين، فسمينا له عدة، وذكر هو عدة حتى تم العدد الذي أراد، وكتب تسمية القوم، وبعث لهم الدعوات، وأمر بالبكور في السحر. فعدونا عليه قبل طلوع الفجر على المأمون، قال لي: أريدكم قبل صلاة الصبح. فوجدناه قد لبس ثيابه وهو جالس ينتظرنا، عن يحيى بن أكثم هذا، قبل الفجر. فركب وركبنا معه حتى صرنا إلى الباب، فإذا بخادم واقف، فلما نظر إلينا قال: يا أبا محمد، ليحيى بن أكثم، أمير المؤمنين ينتظرك. فأدخلنا فأمرنا بالصلاة، فأخذنا فيها، فلم نستتمها بعدنا بآخر صلاتنا حتى خرج الرسول فقال ادخلوا، فدخلنا فإذا أمير المؤمنين جالس على فراشه وعليه سواده وطيلسانه وعمامته، فوقفنا وسلمنا عليه فرد السلام وأمرنا بالجلوس. فلما استقر بنا المجلس تحدر عن فراشه ونزع عمامته وطيلسانه ووضع قلنسوته، ثم أقبل علينا قال إنما فعلت ما رأيتم لتفعلوا مثل ذلك، وأما الخف فما من خلعه إلا من قد عرفها منكم فقد عرفها، وهكذا انزعوا قلانسكم خفافكم طيالسكم تحللوا ثيابكم، لمن أراد أن ينزع بعض ثيابه ينزع تحللوا. فتعجبنا. يقول فلما استقر المجلس قال إنما بعثت إليكم معشر القوم في المناظرة، فمن كان به شيء من الأخبثين لم ينتفع بنفسه ولم يفقه ما يقود، يريد يتحلل يستعمل مرافق غيره غيره، تحلل ارتاحوا حتى تكون جلستنا للمناظرة وأنتم براحتكم. يقول ثم ألقى مسألة من الفقه وقال أجابه يحيى ثم الذي يلي يحيى حتى أجاب آخرنا في العلة وعلة العلة وهو مطرق. لما انقطع الكلام أخذ هو يقول لم أبعث إليكم في هذه المسألة الفقهية، هذه طرحتها مقدمة، ولكني أحببت أن أنبئكم أن أمير المؤمنين أراد مناظرتكم، هو يقول عن نفسه أمير المؤمنين، في مذهبه الذي هو عليه ودينه الذي يدين الله به. قلنا فليفعل أمير المؤمنين وفقه الله. قال إن أمير المؤمنين يدين الله على أن علي بن أبي طالب خير خلق الله بعد رسوله وأولى بالخلافة. قال إسحاق، هذا إسحاق ابن إبراهيم ابن إسماعيل من كبار فقهائهم، قلت يا أمير المؤمنين إن فينا من لا يعرف ما ذكر أمير المؤمنين في علي، وقد دعانا أمير المؤمنين للمناظرة. قال يا إسحاق اختر إن شئت أن أسألك وإن شئت أن تسأل. قال فاغتنمتها منه، قلت بل أسألك. قال سأل. قلت من أين؟ قال أمير المؤمنين إن علي بن أبي طالب أفضل الناس بعد رسول الله وأحقهم بالخلافة بعده. قال يا إسحاق خبرني عن الناس بما يتفاضلون حتى يقال فلان أفضل من فلان. قلت بالأعمال الصالحة. قال صدقت. فأخبرني عمن فضل صاحبه على عهد رسول الله، ثم إن المفضول عمل بعد وفاة رسول الله بأفضل من عمل الفاضل على عهد رسول الله، أيلحق به؟ قال فأطرقته. إذا واحد بالله بالأعمال الفاضلة ثم بعد رسول الله صلى الله عليه وآله تغيرت أعماله أو زادت أعماله، فقال أطرقته. قال لي يا إسحاق لا تقل نعم، فإنك إن قلت نعم أوجدتك في دهرنا هذا من هو أكثر منه جهادا وحجا وصياما وصلاة وصدقة. قلت أجل، لا يلحق المفضول على عهد رسول الله، لا يلحق المفضول على عهد رسول الله الفاضل أبدا. قال يا إسحاق فانظر ما رواه لك أصحابك ومن أخذت عنهم دينك من فضائل علي بن أبي طالب، فقس عليها ما أتوك به من فضائل أبي بكر، فإن رأيت فضائل أبي بكر تشاكل فضائل علي فقل إنه أفضل منه. لا والله، ولكن فقس فضائله ما روي لك من فضائل أبي بكر وعمر، فإن وجدت لهما من الفضائل ما لعلي فقل إنهما أفضل منه. لا والله، ولكن قس فضائله فضائل أبي بكر وعمر وعثمان، ثم يقول لا والله حتى من مجموع هؤلاء، ولكن قس فضائله فضائل العشرة الذين شهد لهم رسول الله بالجنة، يعني كما تروون، فإن وجدتها تشاكل فضائله فقل إنهم أفضل منه. ثم قال أي الأعمال كانت أفضل يوم بعث رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قلت الإخلاص بالشهادة كانت أفضل. قال أليس السبق إلى الإسلام؟ قلت نعم. قال اقرأ ذلك في كتاب الله تعالى، يقول والسابقون السابقون أولئك المقربون، إنما عنا من سبق إلى الإسلام. فهل علمت أحدا سبق عليا إلى الإسلام؟ قلت يا أمير المؤمنين إن عليا أسلم وهو حدث السن لا يجوز عليه الحكم، وأبو بكر أسلم وهو مستكمل يجوز عليه الحكم. قال أخبرني أيهما أسلم قبل ثم أناظرك من بعده في الحداثة والكمال. قلت علي أسلم قبل أبي بكر على هذه الشريطة. قال نعم. فأخبرني عن إسلام علي حين أسلم، لا يخلو من أن يكون رسول الله دعاه إلى الإسلام أو يكون إلهاما من رسول من الله. قال فأطرقته. قال يا إسحاق لا تقل إلهاما فتقدمه على رسول الله، لأن رسول الله لم يعرف إلى آخره. قال يا إسحاق فهل يخلو رسول الله حين دعاه إلى الإسلام من أن يكون دعاه بأمر الله أو تكلف ذلك من نفسه؟ قال فأطرقت. قال يا إسحاق لا تنسب رسول الله إلى التكلف، فإن الله يقول وما أنا من المتكلفين. قال قلت أجل يا أمير المؤمنين، بل دعاه بأمر الله. قال فهل من صفة الجبار جل ذكره أن يكلف رسله دعاء من لا يجوز عليه حكم؟ تقول صغير ما يجوز عليه حكم. قلت أعوذ بالله. قال أفتراه في قياس قولك يا إسحاق إن عليا أسلم صبيا لا يجوز عليه الحكم، وقد كلف رسول الله دعاء الصبيان إلى ما لا يطيقونه، فهو يدعوهم الساعة ويرتدون بعد ساعة، فلا يجب عليهم في ارتدادهم شيء ولا يجوز عليهم حكم الرسول، أترى هذا جائزا عندك أن تنسبه إلى الله عز وجل؟ قلت أعوذ بالله. قال فأراك إنما قصدت لفضيلة فضل بها رسول الله عليا على هذا الخلق إبانة بها منهم، يعني يريد يفصل عنهم حساب واحد علي غير الناس، ليعرف مكانه وفضله، ولو كان الله تبارك وتعالى أمره بدعاء الصبيان لدعاهم كما دعا عليا. قلت بلى. قال فهل بلغك أن الرسول دعا أحدا من الصبيان من أهله وقرابته لتقول لئلا تقول إن عليا ابن عمه؟ قلت لا أعلم ولا أدري فعل أو لم يفعل. قال يا إسحاق رأيت ما لم تدره ولم تعلمه، هل تسأل عنه؟ قلت لا. قال فدع ما قد وضعه الله عنا وعنك. ثم قال أي الأعمال كانت أفضل بعد السبق بالإسلام إلى الإسلام؟ قلت الجهاد في سبيل الله. قال صدقت. فهل تجد لأحد من أصحاب رسول الله ما تجد لعلي في الجهاد؟ قلت في أي وقت؟ قال في أي الأوقات شئت. قلت بدر. قال لا أريد غيرها. فهل تجد لأحد إلا ما دون ما تجد لعلي يوم بدر؟ أخبرني كم قتل بدر؟ قال 160 رجلا من المشركين. قلت فكم قتل علي وحده؟ قال لا أدري. قال 23 أو 22 والأربعون لسائر الناس، بل في رواية 36. قلت يا أمير المؤمنين كان أبو بكر مع رسول الله في عريشه. قال يصنع ماذا؟ قلت يدبر. قال ويحك، يدبر دون رسول الله أو معه، شريكا أم افتقارا من رسول الله إلى رأيه؟ أي الثلاث أحب إليك؟ هو يدبر منفردا ما له شغل بالنبي أو مع النبي لأنه شريكه أو لأن النبي يحتاج إليه؟ قلت أعوذ بالله أن يدبر أبو بكر دون رسول الله، أو أن يكون معه شريكا، أو أن يكون برسول الله افتقار إلى رأيه. قال فما الفضيلة بالعريش إذا كان الأمر كذلك؟ أليس من ضرب بسيفه بين يدي رسول الله أفضل ممن جالسه؟ ثم إن رسول الله قاتل، وذاك لوين ما قاتل. يقول: قلت يا أمير المؤمنين، كل الجيش كان مجاهدا. قال: صدقت، ولكن الضارب بالسيف المحامي عن رسول الله وعن الجالس أفضل من الجالس، أما قرأت في كتاب الله لا يستوي القاعدون إلى آخر. هذا نموذج من مناظرات المأمون المنطقية. والمأمون شخصية مركبة عجيبة، يتكلم في أمور الطب كمتخصص، يتكلم في أمور الحديث كمحدث ناقد، يتكلم في العقائد كمتكلم متمكن، يتكلم في أمور الدنيا ويحضر مجالس الخمر ويتكلم في الخمر وفي أوصافها كذلك، يتكلم. يقول يحيى ابن أكثم: مد مائدة عليها 300 صنف المأمون، وكان يتكلم في كل صنف وخصائصه الصحية والطبية. إلى هذا الحد كان المأمون. شاهدنا مناظرات المأمون مادة مهمة. هذا خليفة كبير متفق على شرعية خلافته، على مكانته عند المسلمين. ماذا قال المأمون في علي وأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم؟ نكتفي بهذا، وبعد الفاصل إن شاء الله نتلقى تلفوناتكم واتصالاتكم، وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الجو من البحث العلمي والمناظرة فيه جانب مهم جدا، وهو رقي المستوى الفكري. إذا كانت المناظرات بهذا المستوى من العلم والفكر، في الواقع إنها تثري، وهذا ما دعا إليه أهل البيت سلام الله عليهم. دعوا إلى مناظرات تكون من علماء منصفين، وليس كما نرى يريدها بعض أهل الفضائيات. هذه ليست مناظرات التي يريدها، هذه مهاترة مشاجرة، أو بعضهم حافي من العلم. كيف يمكن للحافي من العلم أو عنده روح عدوانية خاصة المناظرين باسم الوهابية هؤلاء في قنواتها؟ هؤلاء يفقدون شروط المناظرة لأنه ما عندهم هدف علمي ولا عندهم بضاعة علمية، هدفهم عدواني، أن يثيروا الفتنة وأن يحرجوا الآخرين، وأن يستعملوا كما يعبر شيخ الأزهر الفاضل، يقول عندهم حبكة فنية، فقط يريد أنه يجرك يأخذ منك كلمة ويطبل في كلمة. هؤلاء لا يهدفون. مستوى المناظرات إذا حرصنا عليها كانت أكاديمية علمية بمستواها، في الواقع تثري احترام الرأي والرأي الآخر بالتلاقح الفكري، يتضح الحق لمن لم يتضح له، يتبين وجه الحق، يتبين وجه الشبهات. وهذا ما أراده النبي والأئمة عليهم السلام. الحوار والمناظرة عندما تكون علمية وعندما تكون بين مستويات عالية مؤدبة من الطرفين، ما أروعها وما أنفعها إلى الأمة. وشكرا. إذا عندك تليفون تفضلوا. الأستاذ وعد اللامي، تفضلوا يا أستاذ وعد، أهلا بكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سماحة الشيخ.
عليكم السلام ورحمة.
ذكرت المامون، أنت تعرف أن المامون استخدموا معه التقية في قضية الإجابة لخلق القرآن، وكل العلماء إلا يقولون أحمد بن حنبل وابن نوح، هؤلاء لم يستجيبوا للمامون. من هذه النقطة أنطلق. طبعا أبو معمر ذكر أنه فأخذ في محنة القرآن كما ذكر الذهبي في سير أعلام النبلاء، قال: فأجاب، فلما خرجنا قال: كفرنا وخرجنا. من هذا المبدأ أريد أن أقول أنهم يستخدمون التقية مع المسلمين، فالتقية لا تكون فقط مع الكفار، هذه النقطة الأولى، لكن أنطلق من هذه النقطة وأسألكم سماحة الشيخ الكريم، لماذا يستخدمون التقية في العقائد وبالذات في صفات الله تبارك وتعالى في معبودهم؟ أنا أنقل لك قول هنالك كتاب اسمه الأربعينية للإمام النووي، سأنقل لك شيخنا الكريم هنالك 5 صفحات في كتاب طبع والآن أنا أتكلم ويباع، ورجل معاصر اسمه الردود والتعقبات على ما وقع للإمام النووي في شرح مسلم من التأويل في الصفات. هذا الكتاب مطبوع لتلميذ من تلامذة الألباني مشهور بن حسن آل سلمان. هذا الكتاب شيخنا الكريم طبع هذا الكتاب في 5 صفحات فقط ردا على عقائد الإمام النووي صاحب شرح مسلم. تذكر فقط ملخص ما ذكره، لكن قبل هذا اسمع ماذا يقول ابن عثيمين بعد أن اضطر إلى ذكر جهود الإمام النووي. قال ابن عثيمين في شرح الأربعينية، يقول ابن عثيمين ناقلا ما ذكره المتطرفون عن الإمام النووي، يقول: ولقد ظل قوم من الخلف الخالفين الذين أخذوا يسبون الإمام النووي سبا عظيما. اسمعوا أيها السنة، يسبون الإمام العظيم النووي عندكم، يسبونه سبا عظيما، حتى بلغني أن بعضهم قال يجب أن يحرق شرح النووي على صحيح مسلم. وأنا أقول والله من تطرف الوهابية لو أن النووي حي الآن لحرقوه هو، ولم يحرقوا صحيح شرح صحيح مسلم فقط. ولذلك هذا الأمر
النووي من حوران يا حج وعد، ومن درعة عندهم شغل في درعة الأيام حوران
شيخنا، هذه ثقافتهم. اسمع ماذا ذكر الله يرضى عليك، هنالك كتاب لابن تيمية اسمه النبوات. شيخنا الكريم هذا الكتاب الآن حققه، وأنا أنقل من الطبعة المحققة، حققه الدكتور يدرسهم العقيدة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، الآن حققه. اسمع ماذا نقل حتى تعرف من هؤلاء الذين يقتلون السنة فضلا عن الشيعة. يقول، نقل قول الطبري، يقول أنه قال: من بلغ الحلم من الرجال والمحيض من النساء ولم يعلم الله بجميع أسمائه وصفاته فهو كافر حلال الدم والمال. يعني ما هي هذه الصفات شيخنا الكريم؟ هذه الصفات أولا ذكر هذا آل مشهور آل سلمان الآتي، سأذكر لكم كل من يسمع صوتي من السنة هل تعلمون هذه الأمور. أولا قال شيخنا على السريع أذكر لك المسائل. أولا المخالفة العقدية الأولى قراءة القرآن على القبور. ثانيا تأويل الحب والبغض لله تبارك وتعالى. ثالثا تأويل علو الله. 4 التبرك بالصالحين وآثارهم. 5 تأويل النزول. 6 تأويل اليد. 7 تأويل صفة النور. 8 الحب. 9 البغض. تأويل اليد، شد الرحال إلى القبور، تأويل النفس، دنو الله وقربه من عباده، وهكذا وهكذا. 5 صفحات. من لم يعرف هذه الصفات من المسلمين فدمه حلال وماله حلال، هكذا يروجون. أما بالنسبة إلى القرب شيخنا الكريم، أنا عندي الآن نقل من الإمام النووي أنا جمعته وأنا حققته في جملة صفحات، لكن ما أستطيع أن أذكر هذا الأمر. سأذكر قول واحد للإمام النووي ورد لابن باز. أما بالنسبة للدنو لله تبارك وتعالى، قال نقل قول القاضي عياض، قال أنه أي تدنو رحمته وكرامته لا دنو مسافة ومماسة. هذا قول السنة نقله النووي عن القاضي عياض عن المازري عن علماء السنة. لكن ابن باز في مجموع الفتاوى، ومن هنا أريد أن أبين أن عقيدة الوهابية تختلف عن عقيدة السنة. يا جماعة هؤلاء في الله تبارك وتعالى يختلفون، فكيف تريدون منهم أن يتفقون على عباد الله؟ ولذلك أنا عندما أناقش وهابي أقول له اذهب واتفق مع الأزهر، مع الزيتونة، مع القيروان، مع السنة على رب العباد، ثم تعال وناقشني أنا الشيعة على عباد الله. فماذا يقول ابن باز؟ يقول: من أتاني يمشي أتيت هرولة، يمر كما جاء، وهكذا نزوله تعالى آخر الليل، وهكذا السمع والبصر والغضب والرضا والضحك، وهكذا الصفات الثابتة. إذن أناس يقولون أن الله سريع الإجابة، يعني أنا إذا تقربت له بالطاعات هو يسرع لي بالإجابة. أنا الشيعي والسني كلانا في جبهة، والجبهة الوهابية يقولون الله يركض يهرول. طب الآن هل نستطيع أن نساوي بين عقيدة الوهابية وعقيدة السنة يا أولي الألباب؟
شكراً، شكراً لكم، شكراً لكم.
وضد هؤلاء جزاكم الله خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله.
شكراً، وعليكم السلام ورحمة الله. حيا الله أخانا الباحث الأستاذ وعد، وعدة نقاط لابد أن نعقب عليها. إذا عندكم تليفون آخر أخي الكريم خليه يتصل، تفضل. الأخ أبو زينب من العراق، تفضل. تفضلوا أبو زينب.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام، أهلا وسهلا.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام، تفضلوا أنت على الهواء، تفضل. اسمعنا من
أسمع عندي فت نقطة، وهي تناقض بالنسبة لهم. نعم.
نعم.
قولهم الله سبحانه وتعالى يقول: وأطيعوا الله والرسول وأولي الأمر منكم. ولاة الأمور هم يسمون الرؤساء قبل الدولة الأموية العباسية، ولحد الآن هم الرؤساء. التناقض اللي صار هسه حاليا صار في الربيع العربي، من صار على رؤسائهم؟ وهم قبل أطيعوهم هسه ساروا عليهم. وهذه النقطة اللي قبل يمجدون بهم هم نفسهم هسه اللي ساروا عليهم. يعني قبل شكل هسه شكل تغير، الآية هل غيروها هم أم تفسيرها تغير؟ شنو اللي صار؟ وأكو نقطة الأخرى أحب أشير لها شيخنا، هي مسألة الحكم حاليا بالعراق، والأمثال تضرب ولا تقال. قبل أمير المؤمنين سلام الله عليه من استلام الخلافة صارت حروب داخلية، قبلها تدري الحروب كلها فتوحات، ما فتوحات ما تميت. هسه حاليا بالعراق فتحوا علينا الحرب الداخلية، قبل 35 سنة اللي مضت صارت حروب خارجية. فأي حكم يعني كودا من أتباع آل البيت هو محارب من قبل ولحد الآن. 1400 سنة ما خلص هالحقد، هذا مالتهم.
شكرا لكم، شكرا. الأخ أبو مرتضى تفضلوا.
ما تفضل. لا يريد أن يبرر.
تفضل أخ أبو مرتضى. شكرا لك أخ أبو زينب. أبو مرتضى تفضل. قطعت. طيب الأخ ثائر تفضل. تفضلوا. طيب في تليفون آخر؟ نعم تفضلوا.
ألو.
تفضلوا تفضلوا الأخ فالح، تفضلوا.
السلام عليكم سلام الشيخ.
عليكم السلام، أهلا وسهلا.
دار الشيخ، أنا حبيت بس أشكرك على البرامج الطيبة، وأنا أحبك في الله والله العظيم، وأنت حصن من حصون المسلمين،
بارك
في جهاد بالكلمة. وذال السلفية في بيت شعر يقول: لو ناديت حيا راح الشدة في شعر،
ولكن لا حياة لمن تنادي.
أنا أشكرك وأشكر الشيخ وعد.
شكرا. شكرا.
وانت يعني حقيقه حصون من حصون المسلمين في
شكرا لكم
وجه هذه الهجمه الصهيونيه السعوديه الوهابيه.
شكرا لكم اخي الكريم، الله يعز
الله عمرك وكثر من امثالك. ونريد طلب ان تزيد هاي البرامج جنابك
بالاسبوع
مرتين او ثلاثه.
شكرا لكم، الله يعزك ويحفظك ان شاء الله وانتم بخير.
جزاك الله الف خير. شكرا. والسلام عليكم ورحمه الله.
عليكم السلام ورحمه الله. في تليفون اخر؟ طيب تفضلوا تفضلوا. تفضل الأخ جعفر. تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. أهلا.
سلام شيخنا، شلونكم؟ زينين
الحمد لله، الله يبارك فيك. تفضل
شيخنا. مع الأسف الوهابية، مع الأسف الوهابية ما أدوم أخوة، مع الأسف ما يفكرون بالآخرة، بس كاظين بعمر أو ظفر عثمان.
كاظين بالشاب الأمرد عمي، حتى أبو بكر وعمر حاضرين يعفونهم. شوف، كاظين بالشاب الأمرد وبس. تفضل تفضل. شكرا شكرا لك، الله يعزك ويرعاك إن شاء الله ويبارك فيك. طيب الأخ حسن من السعودية، تفضل. تفضل أخ حسن، تكلم.
الو،
اهلا وسهلا، تفضل.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام ورحمه الله.
كيف حالك؟
الحمد لله، الله يبارك فيك. السلام
عليكم. نزل الصوت، نزل الصوت.
تفضل.
في عندي سؤال بس لو سمحت يا شيخ.
وهو
تفضل. السؤال يقول، في مره من المرات في حديث ان الرسول صلى الله عليه واله وسلم لما مرض اذن لابو بكر يصلي بالجماعه، هل هذه الصلاه يعني تعني ان الخلافه من الرسول الى ابو بكر؟
شكرا لكم. شكرا اخي الحسن. طيب شكرا. الاخ ثائر تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله، أهلا.
حياكم الله سماحة الشيخ، وأرسل لكم كذلك تحية الأخوان في غرفة الغدير.
يحفظك.
السؤال الأول سماحة الشيخ، عندما حاول ابن تيمية أن يرد على العلامة على العلامة الحل عندما قال عن الإمام الرضا عليه السلام أنه كان أزهد أهل زمانه وأعلمهم، فقال هذا الناصبي أنه كان أزهد الناس وأعلمهم فدعوة مجردة بلا دليل، كيف والناس يعلمون أنه كان في زمان من هو أعلم منه وهو من هو أزهد منه كإسحاق بن راهوي؟ ولكن فضيلة الشيخ، أنا حقيقة قرأت في تاريخ دمشق أنه لما دخل الإمام الرضا عليه السلام إلى مدينة نيشابور أنه قال خرج كبار العلماء ومنهم يحيى بن يحيى وإسحاق بن راهوي، يعني متعلقا بلجام دابة الإمام الرضا عليه السلام طلبا للعلوم. السؤال الثاني فضيلة الشيخ، عندما ذكر العلامة المجلسي قول النبي صلى الله عليه وآله أشتد غضب الله وغضبي على من أهرق دمي وآذاني في عذرتي، يقول ابن تيمية كلام لا ينقله عن النبي ولا ينسبه إليه إلا جاهل، لماذا يا ترى؟ وما الذي يريد أن يقرر له هذا الناصبي؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله. شكرا لكم أخي الكريم. طيب حياكم الله إن شاء الله ورعاكم، وإذا ما في تليفون حتى الآن وقتنا قليل باقي، لابد أن نجيب ولو إجابات مختصرة على هذه الأسئلة، نعتذر عن قبول التليفونات. من الأمور التي ذكرها أخونا الباحث الأستاذ وعد اللامي قضية خلق القرآن وقدم القرآن، هذه طرحها المنشور المأمون. المأمون كان اعتقاد أن الذين يقولون بأن القرآن قديم، قديم يعني مع الله، هذه شبهة أثارها المجسمة قبل المأمون وفي زمنه، أن القرآن كلام الله وكلامه قديم، يعني القرآن جزء من ذات الله عز وجل، فلذلك القرآن مخلوق، والله يقول بذكر محدث في القرآن الكريم. فلذلك كان يرى المأمون يمتحن العلماء، أمر بامتحان العلماء، من قال بأن كلام الله غير مخلوق يعني خالق فحينئذ هذا لا تقبل شهادته، هذا امتحان اللي كفروا المأمون بها، وما ليس من حقهم ذلك، هذا أمر. قالوا لأبو العتاهية، قال لا أخبرني كلام القرآن مخلوق أو محدث، أو غير مخلوق. قال تسألني عن الله؟ قال لا، عن القرآن. ما أجاب، سكت. قال ما أجبتني؟ قال أجبتك ولكنك حمار. أنا قلت لك تسألني عن الله، لما قلت غير الله معناه مخلوق، الله هو الخالق سبحانه وتعالى. هذه وحدة كانت عند المأمون، وهذه طبلوها وكبروا، واستمر بعده المعتصم والواثق، استمروا على إلى أن المتوكل جاءت موجة التجسيم وتقبل الأموية والتجسيم المتوكل، وسوى أسس ميليشيا أهل الحديث. هذه وحدة. شيء آخر، هناك منشور في البراءة من معاوية، هذا المنشور كتبه المأمون لينشره، ثم ثنوه عن نشره، بعدين إجا المعتضد العباسي ونشره. منشور فيه تغسيل كاملة لمعاوية، يروي نصه الطبري، منشور المأمون الذي نشره الخليفة المعتضد في معاوية ابن أبي سفيان، بيّن موقف الإسلام منه، موقف رسول الله منه صلى الله عليه وآله، وأنه يجب على المسلم أن يبرأ من معاوية. يجيك الآن هؤلاء عباد بني أمية ومفتي السعودية يقول اللي يبغض معاوية هذا كافر، إلى هذا الحد. عندنا قضية التقية في معبودهم، هؤلاء حاضرين يستعملوا التقية في كل شيء، يستعملون التقية مع آل سعود، يستعملون التقية مع الحكام، يخفون التقية في معبودهم. نعم، هم يقولون بأن الله شاب أمرد يلبس قطيفة حمراء، حديثين عند ابن تيمية صحيحات، ويحاولون يخفونهم. ومرة أحرج هذا العرعور على قناة المستقلة، لما أحرج يقول تعبد الشاب الأمرد، قال لعن الله الشاب الأمرد، الوهابية زعلوا عليه، زعلوا عليه وكتبوا كتب ضده. ليش؟ لعن الله، سب الله. هذا العرعور عندهم لأنه قال لعن الله الشاب الأمرد. فبعدين لما محتاجين أبوك الآن ماخذين معهم، وإلا هو عندهم كفرة لأن لعن معبودهم. المهم هؤلاء ازدواجيتهم، وفي الواقع إن شاء الله أتوفق أن أقدم برنامجا في تهافت الوهابية، تناقضاتهم، تهافتهم، وأهم صفاتهم. هؤلاء نعم يتناقضون في كل شيء، كانوا ضد الديمقراطية، ضد الانتخابات، ضد، الآن كلها شايلين بعرانهم الوهابية ويفترون على البلاد العربية، ينشرون الديمقراطية، من يشتري ديمقراطية مع هذا البعير بمال بخس، تعالوا نبيعكم ديمقراطية. هؤلاء ما يستحون من التناقض، إذا لم تستحي فافعل ما شئت، يتناقضون مجسمة ويقولون أنهم منزهون. المسلمون منزهون، منزهون، ينزهون الله عز وجل، أما هم فمجسمة ويعبدون الشاب الأمرد ويستعملون التقية. وبالنسبة للنووي يا أخي، النووي لو تعرف أنهم كم حرفوا من كتبه، كتاب الأذكار مطبوع بالرياض، انظر إلى ما حذفوا منه. ما أنا رأيت أخونا سيد كمال حيدري يذكر عن حذفهم من بعض الكتب صفحتين لأن فيها تبرئة للشيعة من القول بالتحريف وغيره، وكم وكم حذفوا. كل ما طبعه الوهابيون يحتاج أن نحقق على الكتب النسخ المخطوطة لنعرف الجرائم والخيانات العلمية التي ارتكبوها. بل أقول الوهابية عندما يتهمون أحدا بشيء معناه هو فيه، لما يتهمون بالتجسيم هم مجسمة، يتهمون بأنه نحن نبغض أهل البيت ونظلمهم، يعني هم يبغضونهم وظالموهم، يتكلمون على المرحوم الإمام الخميني يفتي بزواج الرضيعة وكذا وكذا ويطبلون فيها. هم عندهم أكثر، عندهم حتى أنهم اتهموا رسول الله بأنه، هذه فتوى اللي منشورة عندهم، أنه من هيئة كبار العلماء أنه 6 سنين عائشة وكان يفخذها النبي والعياذ بالله، وما يستحون. هؤلاء هم يفعلون الشيء وينكرونه، ومن أجل تبرير عقدة مركب النقص يتهمون غيرهم به وهو عندهم. كل تهمة ترى الوهابية يتهمون المسلمين فيها فابحث فيها عندهم، تجدها عندهم يا أخي. والأخ أبو زينب نعم كذلك من تناقضاتهم وتهافتهم أنه عندهم يجب إطاعة الحاكم ولي الأمر علي الصالح ولي أمر والملك عبد الله ولي أمر بالأردن ولي أمر وبتونس كان زين العابدين ولي أمر وحسني مبارك ولي أمر وهم لم يثوروا في الواقع لم يثوروا لكن إجت الموجة يركبون الموجة ويصيرون ديمقراطيين ويصيرون ضد الذي كانوا يدعون إلى طاعته بالأمس وترتفع أصواتهم يسبون أكثر وكأنهم هم الذين صنعوا ثورة مصر كأنهم هم الذين صنعوا ثورة تونس ولسه ابن زين العابدين بن علي دكتاتور تونس ما زال موجودا عندهم. ويا أخي الكريم عندنا في الواقع أجوبة الإخوة الأعزاء ما يتسع لنا المجال. الأخ اللي يقول أنه نريد إضافة من هذه البرامج أخبرني الأخ العلامة السيد القزويني أنه بتوجيه سماحة المرجع الشيخ ناصر المكارم حفظه الله أنه هذا البرنامج سيتحول إلى 3 ساعات إن شاء الله في 3 أيام وإن شاء الله أتوفق لأن أكون معكم 1.5 ساعة أو أكثر حسب ما ييسر الله. اللهم صل على محمد وآل محمد وأعز الإسلام وأهله وأذل الكفر والنفاق وأهله وعجل فرج العالم بالمبشر به من نبيك بموعودك لإنقاذ أرضك وإقامة دولة العدل الإلهي وعجل فرجه وأنزل المسيح في عهده ليصلح العالم إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.